وذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في صفتان كبريتان، ما هما؟ ما أسخط الله السخط، وكرهوا رضوانه الرضا، فلله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنكم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة قرأتم أن سهل التعطيل ينكرون أن الله يغضب، هم ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادته، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله يقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام، وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس لأن الغضب يعني إنكار ليس عن نفسه، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، يغلي دم القلب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب، ولهذا تطمئن العيون وتنفذ الشعور. نعم، هذا الغضب الذي تستخدمه غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به الخطايا والخطايا. أعطيه فيها أسباب السخط وإسباب الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المسلمين أعزة على الكافرين. فسوف هذه الجواب لشرط في أول الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، في هذا الأساس محبة لله عز وجل. أذلة على المسلمين، من أذلة عليهم؟ يعني لا يستكون على المؤمنين ولا يخافون عليهم، وإنما هم أغشوا. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، أشداء على الكفار وحماء بينهم. طيب، وأيضا الكافرين الآية وقوله رضي الله عنه ورضي عنه ذلك لمن خشي ربه، وهذا ايضا اثبات صفه رضي الله عنه عز وجل. وقال وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشيه اي خافه مخافه قادره في العلم، لان الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقوله أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه وعيد هذه الكتب جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة وأعد له عذاب عظيم. آخر الآية خمس كتبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. الشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله وغضب الله عليه ولعنه، اللعنة من فعله والغضب من رأسه، أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن. والرحمن اللعنة الطبع عباده من رأسه. أما الغضب فهو صفة، صفة نفسية في هذا الله عز وجل تليق به، ليس صار بالمخلوق. قال تعالى وغضب الله عليه وقوله ان الذين كفروا ينادون، متى هذا النداء؟ يوم القيامة. لنفس الله اكثر من نفسكم انفسكم. اعلان هذه الابتداء وصنف التوحيد.
وشنو المقصود؟
تنطق الشريف لين لين طيب المقص معناه البشر أو أشد البشر لمقص الله أكبر مقص مضاف والله مضاف إليه وهو من باب إضافة المقص إلى فاعله أو من باب إضافة المقص إلى مفعوله تصورون معنا ايه هل المصدر هنا مضاف الى الفاعل ولا الى طيب نشوف الى الفاعل يصير المعنى لنقص الله اياكم اكبر من نقصكم انفسكم استدعاء لمن تذكرون اذا كان مضافا الى المفعول يصير لنقصكم الله يعني بغضكم لله حين تدعون الى لمن تذكرون أشد من أكبر من مقصدهم أنفسهم نعم الآن إذا قلنا إن مضاف إلى الفاعل قبل محض الله إياكم يعني بغض لكم أكبر من بغضكم أنفسكم إذا كان مضاف المفعول يعني لبغضكم الله أنتم بالله أكبر من بغضكم أنفسكم طيب إذا ما أبغض أنفسكم يوم القيامة إذا رأوا العذاب من الإذن لا مؤدبا على ما قدموا من الكفر ينادون توبيخا يقال إن مقصكم لله أو إن مقص الله إجاكم حين دعيتم إلى لما قصرتم أكبر من مقصكم أنفسكم اليوم نعم والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قول لمقص الله لنقص الله وظاهر كمان الحين رحمه الله حينما تشهد بها على إثبات صفة الله أنه مضاف إلى الله إلى ذلك يعني يريد أن يثبت أن الله تعالى ينقص يعني يبعد صفة الله وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام هل تتهم لكم بما ينفذ وينظرون بمعنى ينتظرون يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام وهو يوم القيامة يأتيهم الله يأتيهم الله الفاعل يأتي من الله فإذا الآتي من الله يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية عن النفس هذه الصفة ثبوتية أثبت الله لنفسه الإتيان ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التوحيد الثاني أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي وش اللي يأتي؟ أمره يأتيهم أمر الله ولا شك أن هذا تحريف لأنه إفراد للكلام عن ظاهره فالله تعالى يقول يأتيهم الله كيف يقول يأتيهم أمر الله كناية هذه يأتيهم الله فيها السفر الجمع في ظلل جمع ظل من الغمام وهذا الغمام رحمه الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الموت يومئذ الحق للرحمن وقالوا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا ضائعين ثم يعني بعد خلق السماوات بعد خلق الارض استوى الى السماء بمعنى قصد الى السماء على وجه السماء والتنزيل وقالوا وهي دخان جمله حيه ايش معنى دخان أي مثل الدخان نعم فقال لها وللأرض شاهد قوله فقال لها ذات القول وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو قال ومعنى ائتيا أي قاد بأمره طوعا أو قال فقالت أتينا طائعا. الشاهد في هذه الآية المؤلف أتى بها للإثبات أن الله يقول وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يثبت أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله كلم في الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التأكيد ينفي احتمال المجاز، يعني معنى إذا كانت الكلمة تحتمل أن المجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم، هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما عند قيل ضربته ضربا وكتبته كتابة، نعم، وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام دون الحقيقة، إن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات، نعم، كلام حقيقي بحرف وصوت، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم، وش تقول الآية؟ يقول كلم الله، أي لا غير بحرف اللفظ، يكون على لفظ وكلم الله موسى. يقولون ومنهم الزمخشري في تفسيره يقول كلم الله موسى أي جرحه بمقالب الحكمة، جرحه بمقالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم يعني نتصوره على وجه لا يدخل كذا. الآن فروا من شيء يظنه باطلا إلى شيء أقبل منه، ايش معنى جرحه بمخالف الحكمة؟ لا لا نعم، يقول نعم لأن الكلم جاسب معنى الجرح، ومنه ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدعو دما، اللون لون الدم وضيق ريح الدم. لكن قال الكلم بما يجاب صحيح، لكن التكليم ليس بما يجاب، وحتى لو كان ما يجاب فهنا ممتنع، ممتنع من الله يجاب رحمه. طيب في ناس حرفت الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ وكلم الله موسى، عشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا أن يحرقوا الكلمة هذه ما استطاعوا أن يحرقوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، يستطيعون يحرقون به؟ ما يستطيعون. طيب، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، الندى هو ما كان بصوت عال، والمناداة ما كان بصوت أقل. استدل المؤلف هذا على أن الله تكلم بكلام مسموع، إما مناداة وإما منجاة، وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنت تدعون، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا في أساس الله يقول بحرف، أن يقول له أين نقول القول؟ أن يقول له كن كن هذه الحروف من الكاف والنون فيكون. وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى لتفتح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن مال الشاعر الآخر التي قبل الآخر الشاعر يكمل الآخر الثلاثة كلكم ما يبقى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة. أولا لا إله إلا الله فيها أساس الألوهية وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم الرحمن الرحيم الذات الرحمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذات الملك القدوس الذات القدوسية وهي الطهارة والتنزه عن كل قدر السلام كمان السلام من كل عيب ونقص. المؤمن معناه المصدق مصدق لمن بكل ما هو حق مصدق بكل ما هو حق ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به طوال المعقاب. العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي لا أحد يشارك بحكمه العزيز الغالب الجبار بالجبروت وهي القوة المتكبر بالتكبر والترفع والتعالي ولهذا قال سبحان الله عما يشركون تنزيها الله عن هذه الأصنام التي أشركوا بها معه. والله الخالق الخالق معنى الموجب للأشياء البارئ الذي خلقها على صفة معينة نعم المصور لذات القوى على ما يريد سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى واللام هنا قدمت للاختصار أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات العزة والحكمة. كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء الإثبات بالتفصيل الإثبات بالتفصيل. قال المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلى أمثال هذه الآيات فالذي أمامنا الآن آيات لكن قوله والأحاديث ما معنى الحديث؟ لا ولهذا إما أنها سهل المؤلف أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن الحقيقة ما مر على الأحاديث لكن الأحاديث المتصورة في الذهن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته يقول رحمه الله في أثناء ربه تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التنبيه ما هدى الله به ما هدى الله به عبادة إلى سواء السبيل. صحيح ما قال المؤلف بالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أساس هذه الصفات ما هدى الله به عباد المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن طريقة الرسل أجمع وأنا يحسن لي أن تحوي عناوين هذه الأشياء لأن كلام الشيخ يعني مرسل أنا هو ممكن نأخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها فنقول طريقة الرسل وأحكامه في صفات الله. نحن نقول الله سبحانه وتعالى بعث رسلا. القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعث الكتاب الله بها هي التفصيل في الكتاب والإجمال في النهي. نعم هذا القاعدة. الأمام طريقة الرسل التي بعث بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وحين استثنينا قلنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من صفات العين كأنه يقول على سبيل التفصيل أو كان لبيان كمال صفة ربوبية أو كان لبيان صفة ربوبية لبيان كمال صفة ربوبية أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة في الحقيقة قد نستغني من بقولنا من مقابل إثبات صفة الكمال يكفي عنه. أما بالأول فقد قبل فهي أحكام الخلاف إلى خبر وإنشاء. أحكام الكلام إلى خبر وإنشاء هذا مصدرين قبل كيف؟ أحكام الكلام إلى خبر وإنشاء وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الزائر بين المقبول الزائر والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء الزائر بين التصديق والتكذيب والمحبة والحرام. نعم هي القاعدة الأولى. نعم طيب كم بيجي الدرس الآن لأن بعد خمس طيب عندما نأخذ زيادة فهمنا الآن طريقة الطرق في باب أسماء الله طريقته التفصيل في الإثبات ونمثل لهذا في الآيات التي ذكرنا عنها. والثاني الإجمال في النفي مثل هل تعلم لو سنيا ولم يكن له كفوا أحد أو تكن فيه شيء وما أشبه ذلك. قال المؤلف وأما من زاغ وخارج عن سبيله من الكفار والمشركين والذين هم في الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يصفون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة ولا يصفون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الآيات إلى لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليه الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي ذكر من زاغ وخاد عن سبيله
إذا غير حال ما نحن متقارب مقرار التقريب عن سبيل عن طريق من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك لأن المشرك كفره خاص باتخاذ يد لله عز وجل. والذين هم في الكتاب من هم من الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة. الصابئة يعني بهم الصابئين. والصابئون قيل انهم المجوس الذين يعبدون النار، وقيل ان الصابئين من لا دين له، كل من لا دين له فهو صابئ. والمتفلسفة يقال فلاسفة ويقال متفلسفة، وأصل الفلسفة في اللغة اليونانية محبة الحكمة، فالفيلسوف عندهم محب الحكمة أو الحكيم، نعم. والفلاسفة عندهم الحكمة يسمون يعني الحكمة في اللغة العربية. فالمتفلسف معناه المنفصل إلى الفلاسفة الذي ينحى منحاهم وإن لم يكن منهم في كل ما يقولون، لأن الفلاسفة غالباً صعب. لكن في الناس ممن ينتسبون للإسلام تفلسفوا، إسلام تفلسفوا يعني أخذوا من درس الفلسفة، أخذوا منه، لكن ليس فلاسفة على الإطلاق. وأصل الفيلسوف معناه محب الحكمة أو الحكيم، نعم. هذا في اللغة اليونانية، ثم عرضت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهمة بن صفوان، وجهمة بن صفوان تلميذ لجعد بن درهم، وجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية، لأن جعد بن درهم رضي الله أول من قال بالتعطيل، وقال بالتعطيل كلمتين فقط، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام في الحقيقة هما الشرع، لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه، فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة أو ثمرة عبادته، وكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محمود لله. أوجاد بن درهم تعرفون أنه قتل، من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله قتله هتلر الحقيقة من كذا، يقولون انه خرج به مقيدا في اغلاله الى مصلى العيد، وكانت عاده النار من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان امام المسجد يخرج بارخيته الى المصلى فيذبح ارخيته هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى لاجل ان يكون تفريق اللحم على المصلين امرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد القصر خرج من جعد بن درهم مقيما في اراضي وخطب الناس وقال اما بعد ايها الناس ضحوا فقدر الله ضحاياكم فاني مضحكم بجعد بن درهم، لانه قال ان الله لم يدخل ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، فكانت اضحيه مقبوله ومشكوره لكنها غير مأكولة، إلا لا غير مأكولة، إنما هي مأكولة ومشكورة. ولهذا يقول مخيف المنية والأجل إذا ضحى بجاء بن خالد الحقي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ورميت الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبح من أخي قربان. وصحيح أن الترقية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحب من أن يرقي بملء الأرض من المواقف، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتمر عليه هذا الرجل خبيث الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا الموقف. لما نشره الناس صار ينسب إليه فليقال الجهمية، وكان أصلا يقال الجهمية، لكن نظرا إلى أن ذاك لم يستقل له الأمر ما ينسب إليه، انتشر على مثل هذا. والله سلام. التصوير في الإثبات ووجه الإجمال في النفس، وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفس. ثم قال: من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء القوائد، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنية. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن فوضل بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن؟ للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النصوص، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية معروفة لها ركوع وسجود، لكن الصلاة معرفة أفكار مشائخهم، والصيام هو عبارة عن إتمام أفكارهم، لأن الصيام الإمساك معناه أن تمسك عن بيان أفكارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه ولكنه قصد مشارقين وأوليائهم، ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرنة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم، وهم يسمون بغير هذه الأسماء، لكنهم هذا مدار مذهبهم على أن للنصوص ظواهر وبواطن. فالظواهر يخاطب منها من؟ يخاطب بها العام وتبقى على ظاهرها، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول: فإنهم على ضد ذلك، ضد ذلك المشار إليه ما هم طريقة الرسل وأرسال، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التصديق، يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب، فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل. يقول مثلا: لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون. نعم، يقولون: الله ليس بجوهر ولا عرب ولا جسم ولا متصف باسم في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوي على العرش الى اخره.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. يعني هم لا يثبتون الإله سبحانه وتعالى إلا أنه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يثبت الصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بالصفة، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجوده في الأرحام إلى عندهم إلى وجوده في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يصبغ الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد اتصاله. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، مثلا يعني قد تخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة. نعم يمكن يفرض هذا، لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. إذا موجود معناه أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له وجودية هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العيان. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، فإن كان يمتنع وجود. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالامتناعات والمعلومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا انتباه. هم يقرونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجمادات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم، يعني ما يمكن يقول الله موجود ولا معلوم، ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية ممتنع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، مش في العالم ممتنع ولا لا؟ هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قالوا إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا يمسك ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره، مش مثل هذا؟ شبهوه بأي شيء؟ بالجمال. شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قوله يستلزم غاية التعظيم وغاية التمثيل، لأنهم إذا وصفوا بهذا الأفراد الصفية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها خلف المذاق والامتناع. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم إذا عطلوا كل صفة، كل صفة لا بإجماع فيها يعطلون أن يعطلون وقت الله في أي صفة، وش يستلزم هنا؟
نفي الذات، لأنه مستحيل أن ينفي الذات بدون صفة. فإذا نفوا كل صفة عن الذات فإن قول عن هذا يختلف نفي الذات. بالوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الآيات، نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الآيات، أليس كذلك؟ فلا أحد أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الآيات. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يفرض أن تنقسم ألف واحد، بعد ما تكون في النهاية في فراشك واحد منتجي ويتخارج ألف واحد، ما هي الحكمة؟ يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون أشياء ما يمكن وجود العين. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالحقوق باعتقاد الحبوبية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى منحنى عليها إثبات. مش معنى هذا؟ معناه نفي الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بصفات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول مؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزمون الدجال. طيب انتبهوا الآن، نبدأ المؤلف بدأ بالفرق، بدأ بالأشد فرق طيبة، فرق هؤلاء الآن حط رقم فغلاتهم هذا رقم واحد، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى ثلاثة. طيب فغلاتهم هذا رقم واحد، فغلاتهم هذا رقم واحد، مش عندك؟ لا طبعا ما يعملونه، ما قلنا من يقولون ان الشر له ظاهر وباطل. اين ابدا ما يعملون، هم لا يصلون ولا يصومون ولا يذبحون ولا شيء ابدا، وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في اشعارهم وخطبهم كيف تحرم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل للأجنبي الذي لا يعرفها، وما اشتراك من المرأة. طيب وأنا أكون موجود الآن في أفريقيا، من أن يكون كذلك في موجود الآن في أفريقيا قواعد مشايخكم يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أن سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 مرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إلى رغبة، وهذا الشيء موجود. استمعوا الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يطلبون عنهم نقيضين. غلاتهم غلاة من؟ غلاة هؤلاء الطوائف من الطابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يسلبون عنه، يسلبون بمعنى عنه عن الله النقيضين، النقيضين. ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام، أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. معنى النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتجعان، لا يجتمعان ولا يرتجعان، بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتجعان. مثال ذلك الحركة والسكون، هذان النقيضان لا يجتمعان بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، لأن إذا كان متحرك فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا، ما يمكن أن يرتفعان أيضا. ليش؟ لأن الشيء إما ساكن أو متحرك، إما ساكن أو متحرك، ولا لا؟ في شيء ثالث لا يكون ساكن ولا متحرك؟ ما في شيء. إذا لا يرتفع، لا يوجد واحد منهم. كذلك أيضا الوجود والعدم، الوجود والعدم نقضان ولا لا؟ ليش؟ لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، صح ولا لا؟ ولا يرتفعان، مش معنى يرتفعان؟ يعني لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، لا بد يكون إما موجود وإما معدوم، واضح ما؟ طيب، كذلك مثلا الحياة والموت بالنسبة للإنسان، حياة وموت نقضان ولا لا؟ لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، ما يمكن يصير الإنسان حيا ميتا في آن واحد، لا يمكن يتبعن، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، إما حي وإما ميت. إذا النقضان شنو تعريفهم؟ لا يجتمعان ولا يجتمعان، بمعنى لا يمكن يجتمعان جميعا ولا يجتمعان مطلقا ولا يجتمعان جميعا. في التناسب يسمى التناسب الضدين، ضدان، هذا ضد هذا، هذا ولا لا؟ الاول وش النسبة؟ نقضان، هذا ضدان، تناسب الضد، الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان، حول، يعني يمكن الفرحان كله يمكن الموجود، ولكن كله يجتمع لا، فالضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفع. انتبهوا يا جماعة، ترى أنتم مسؤولون عن هذا النشاط، لكن يمكن الفرحان. مثال ذلك الصواب والبياض، الصواب والبياض ردان ولا لا؟ ردان زين، ما يمكن يكون النقطة سوداء بيضاء في آن واحد ولا لا؟ ما يمكن تكون سوداء بيضاء في آن واحد، أولا. طيب، لكن يرتفع، بمعنى أنه يمكن يصير لا أسود ولا أبيض، وش يكون؟ أحمر مثلا، يكون أحمر. إذا الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، ومعنى يرتفعان يعني يمكن أن يرتفع، ومعنى لا يجتمعان يعني لا يمكن أن يجتمع. فإذا يجب أن تفرق عندما تقول الصواب ضد البياض أو نقيض البياض، ضد البياض، لو تقول نقيض البياض صار ذلك خطأ، صار ذلك خطأ. لو تقول الوجود ضد العدم خطأ، مش تقول نقيض العدم، لأن ما يمكن الخطأ، لا يمكن الخطأ. طيب، في نسبة ثالثة تسمى الخلاف، نسبة الخلاف، بمعنى أن يقال للشيء هذا الشيء والآخر هذان خلافان، هذان خلافان، فالخلافان
متغايران يمكن أن يجتمعا وأن يرتفعا. الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان. وما ذلك يسميان خلافين، فخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. قل يحتاج إلى تنزيل دولة، يحتاج إلى تنزيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة. البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟ البياض لون الشيء أبيض والحركة حركة فعل، فالحركة غير البياض فهي مخالفة للبياض، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيضا متحركا، أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان يمكن ارتفاعهما، يكون الشيء ساخنا أسود فهو لا أبيض ولا متحرك. إذا فالخلافان يكون متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة النسبية، المثلان متفقان، متفقان المثلان متفقان، مثل إنسان بشر نسبة الإنسان البشرية وش المثلية، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان. النسبة بين المثلين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين. فصارت مثلة أربع، وأهم شيء عندنا أن نعرف أن غيرين ضد الضيف، لأن بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض، هذا أهم شيء. ولا عندنا الخلافان والمثلان صارت واضحة. نعم نعم فكلب النقيرين شكر يا ربنا شكرها الباطلة يقولون إن سبحت الله إن أثبت لله صفة الوجية سبحته من الله وإن وصفته بصفة عدمية سلبية سبحته بالنبي إذا لا تصفوا لا بهذه ولا بهذه فنقول لهم أنتم الآن سبحتموه بإيه؟ بالمتنعات لأن المعدوم يجوز وجوده والموجود يجوز عدمه أما أنتم الآن فشبهتموه بالمتنعات لأن هذا لا يمكن أبدا إذا أردت أن تنفي الله فقل لا موجود ولا نعلم حقيقة أنه لم يكن شيئا يقول المؤلف رحمه الله فإن الآن جماعة الغلاة ما مذهب الغلاة ممن حاد عن كبير الرسل مذهبهم أنهم يسلبون عن الله النقيرين يقول لا موجود ولا مات ولا حي ولا ميت ولا عار ولا جاء ليه حجتهم أو بالأقصى شبهتهم يقولون إن أثبتتم الصفة شبهتموه بالموجودات وإن نفتموها شبهتموه بالمعدومات قال المعلم فطلب النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول صحيح يعني بداهة العقول أولا يعني المعنى إنه بمجرد ما يتصور إنسان هذا الكلام يجد أنه طابع وهذا ممتنع في بداهة العقول وحرقوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات صحيح أولا نحتاج إلى تعمق طيب الآن نقول هؤلاء أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه قل لا لأنكم تقولون إن كنتم من الله حي شبهتموه بالموجودة وإن كنتم ميت شبهتموه بالمعدومة فقل لا إن كنتم موجود شبهتموه بالموجودة إن كنتم معدوم شبهتموه بالمعدومة إذا ماذا نقول يقول قولوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا بصير ولا أعمى ولا سميع ولا أبصر نعم ولا فاعل ولا متعصب يعني كل هذه يكون عن الله نقول لهم الآن شبهتموه بأي شيء بالشيء المنكر وتشبيه الشيء بالممتنع يجعله ممتنعا يجعله ممتنعا فأنتم الآن وقعتم في شر مما خلقتم منه وأيضا سلبتم النقيضين وقلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما ممتنع فمن كلام هذا سلب النقيضين يعني رفعهما فجمع النقيضين يعني اجتماعهما فكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد لأن هذا جمع بين النقيضين كذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن لأن هذا سلب للنقيضين وقد علمتم يا جماعة أن النقيضين يشتغلون لا يجتمعان ولا يتكلم فاجتماعهما ممتن وارتفاعهما أيضا ممتن طيب قال المؤلف رحمه الله وقد علم بالاضطرار أن الموجود أن الوجود لا بد له من موجود لا بد له أن الوجود ولا الموجود الوجود لا بد له من موجود واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم، ووصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون انه نوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فاذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم كيف؟ وعلم تنزل وحرك من عند الله قرانا، لكن هذا معنى يحتاج الى شخص لا نبين. أقول نحن نعلم يدعون بالاضطرار، العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. فإذا كان العلم يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما نظريا، وإن كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما ضروريا، من علم ضروري أو اضطراري. مثلاً إذا قال لك قائل هل الوضوء واجب أو سنة؟ علمنا بأنه واجب أو سنة، علم نظري يعني يحتاج إلى التتبع الأدلة والنظر فيها ولا يعرفه إلا أهل العلم. نعم، لكن علمنا بأن الوجود أو الموجود لا بد له من موجب ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم، كل واحد يفهم. إلى الأعرابي بدوي بما عرفت ربه، فقال الأثر يدل على الأمين والبعرة يدل على الأمين، فهي أولى. فسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب هذا الرجل استدل بالشيء يعلم بدلاله اليقين، هذه السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأنهار وهذا النظام البديع وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها، شيء عليه يدل على أن له منظما وموجبا، ألف كذلك؟ إذا هذا معلوم بالضرورة أنه لا بد له من موجب واجب بذاته. من واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله، والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه. الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه. فقد سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون معلوما، فهو ازلي ابدي. قال المؤلف غني عما سواه، صحيح ولا لا؟ لان لو احتاج الى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم ازلي، كلمه قديم هنا يعني من الامر الذي يستعرض على المؤلف، لان المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوقت، لكنه قال ذلك لأنه يتكلم مع من؟ مع فلاسفة يصفون الله بالقديم، لأن ما يعرفون الله إلا بالقديم. نعم، فهو يتكلم معهم بلغتهم، وإلا فمن المعلوم أن كلمة قديم ليست من أسماء الله ولا من صفات الله، ولهذا أرجحها بقوله أزلي. إيش معنى الأزلي؟ الذي لم يزل موجودا، الذي لم يزل موجودا. يقال الأزلي الأبدي، الأبدي هو الذي لا يزال موجودا، الأبدي الدوام بالنسبة للمستقبل، والأزلي الدوام بالنسبة للماضي. ومن أجل هذا المؤلف أرجح القديم بالأزلي. إيش معنى الأزلي؟ الذي لا بداية له، لم يزل موجودا. وإنما أصبح بالأزل لأن القديم في اللغة العربية ما تقدم غيره وإن لم يكن أزليا. وانظر إلى قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. مش معنى العرجون القديم يعني سابق على غيره وإن كان ليس أزليا، فعرجون النخل هو أزلي مثل فرد خارج العام الماضي مثلا، هذه السنة صار عرجونا. الحاصل أن نقول إن القديم الأزلي ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ما ولا ذلك لا من الله ولا صفاته، لكن المؤلف تكلم بها لأنه يخاطب من؟ يخاطب الفلاسفة الذين يثبتون في هذه الصفة. والمؤلف خرج عن الأمر الذي يتوهم من كلمة قديم، خرج عن ذلك بقوله أزلي، حتى لا يظن أن القديم ما تقدم غيره وإن كان حادثا، فللقديم هنا الأزلي الذي لا أول لوجوده. وقد ذكر الله بدلا عن هاتين الكلمتين كلمة واحدة أفضل منهما، كلمة واحدة أفضل منهما وأقوى، وهي قوله تعالى: هو الأول. هو الأول، وهو الأول تعطي معنى غير الأسبقية، والمعنى الأسبقية هو أن كل شيء يعود إليه، فهو أول ثابت على غيره، وهو أول تؤول الأشياء إليه وترجع. لهذا نقول إن هاتين الكلمتين لو تركوا المؤلف كان أحسن، لكن عذر المؤلف أنه يتكلم بلسان قول ألف هاتين الكلمتين، ولا بأس أن يخاطب الناس باصطلاحهم إذا تبين الحق الدخول إلى الوحي. وهنا المؤلف أجاب على الوحي بقوله أزلي، لا يجوز عليه الحدوث. كلمة لا يجوز عليه الحدوث تأكيد لقوله واجب بذاته، ولا يجوز عليه العدم أيضا، لا يجوز عليه العدم لأنه الواجب ما لا يمكن فصله. لو كان يجوز عليه العدم لكان واجبا ولا ممكنا؟ لكان ممكنا. وبهذه المناسبة أود أن أبين لكم من كلام الأصوليين أو الذين يتكلمون في هذا الباب، يتكلمون بلسان المناطق أحيانا، فيفسرون الواجب بأنه ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يكون جائز الوجود والعدم. ما هو الجائز اللي يتحدث عن جائز هذا المتوى كما قال كما هو في الفقه؟ قال المؤلف: فوصفوه بما يمتنع وجوده. وش اللي يمتنع وجوده لو وصفوه به؟ وصفوه هؤلاء وصفوه بما يمتنع وجوده السبب النقيضين، هذا قلب النقيضين وصفوه بقلب النقيضين عنه، حيث قالوا ايش؟ لا موجود ولا مفهوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. ولم يذكر هذا، لكن هذا الجبرات تأمل فقط، لأن الوجود أعم من الحياة والموت ولا لا؟ الوجود أعم من الحياة والموت، فعيد الله قد يكون شيء موجودا وليس حيا ولا ميتا مثل الموت في الحياة والموت مثل الأشجار وشبهها، وقد يوصف الحياة والموت ولكن ليس له روح مثل الأشجار، وقد يوصف الحياة والموت وله روح مثل بني آدم والحيوان، يعالم جهلا بالسر. طيب ممكن يكون أيضا لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ولا لا؟ لا فاعل ولا يعني غير فاعل، يمكن يكون هذا أيضا، لكن كل هذه الأوصاف يقول إنها يمتنع وجوده فضلا عن الوجود. الله واجب الوجود، واجب الوجود، أليس كذلك؟ لأنه يمتنع عدمه أزلا وأبدا، هم جعلوا لا موجود ولا معدوم، فنبوا عنه أن يكون واجب الوجود، اعتبروا ان يكون واجب الوجود، بل زعموا انه متصف بما يمتنع ببداهه العقول فضلا عن الوجود او الوجود. كيف هو الوجود؟ يعني ما يصفون الله بانه موجود. او القدم، لانه لا يصفون الله تعالى بانه اول او قديم، فاعترضوا عنه النقيضين اعترضوا عنه الذين حالوا وزاغوا عن سبيل الرسل واتباعهم ينقسمون الى ثلاث فرق. هذه الفرقه الاولى وهم الغلاة الذين يسبقون عنه النقيضين، ما هما؟ الوجود والعدم، الحياه والموت، العلم والجهل، السمع والصمم، وهكذا. ما هي صفتهم؟ يقولون إن أثبتنا له الصفة شبهناه في الموجودات، وإن نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعلومات. إذن فلا نثبت ولا نثبت، لا موجود ولا غير موجود، لا معدوم ولا غير معدوم. ترى كلام هذا مثل الأول، لأن لا موجود ولا غير موجود هو لا موجود ولا معدوم، لأن غير الموجود هو المعدوم، غير الموجود هو المعدوم. لكن اختلاف التعبير، فالحاصل من البيوت لا سميع ولا غير سميع، لا فاعل ولا غير فاعل، لا متكلم ولا غير متكلم. نقول طيب، والشبهة هي هذا، نقول لهم إنكم لما فررتم من تشبيهي بالموجودات والمعلومات وقعتم بتشبيهي بأي شيء؟ بالممتنعات. الجماي بأي عقل ببداهة العقول يعلم أن هذا عقل غير ممكن ببداهة العقل. وقد علم كما قال المعلم في الاختراع أن الموجود أو الوجود لا بد له من موجود، لا بد له من موجود. فنقول لهم هل أنتم أيها الفلاسفة هل أنتم موجودون أو معدومون؟ فسيقولون موجودون أو معدومون؟ موجودون. نقول من الذي أوجدكم؟ من الذي أوجدكم؟ يقولون أوجدنا من ليس بموجود ولا غير موجود. هذا ممكن ده ولا لا؟ غير ممكن. فلوهم يعني بالضرورة أفد عليه إذا باحث العقل وضرورة العلم. أريد
أن أقرأ درس اليوم.
فأجبروا يستمعون ما تغمنهم من الصفات، والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف ان الذين حادوا وداروا عن طريق الرسل واتباعهم كانوا ثلاث قسم. فالقسم الاول لا اين نعم طلبوا عنه النقيضين فقالوا ولا شيء غير لا لا لماذا طلبوا النقيضين؟ ليش قالوا لا موجود ولا مثل ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا عصم؟ ليش؟ لأن كيف ذلك؟
وسلب النقيضين ممتنع كاجتماع
أن نبي غيره. على واحد ثاني أن نقول أيصل تقرب وجودكم وجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسنة فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موسى رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا أن يكون الله موجودا وأن يوصف بالوجود. نعم يقول المؤلف قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم قال وهؤلاء الغلاف الذين أنكروا أن يكون الله موجودا أو معدوما قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الشفاف، يعني قالوا أن الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته إما سلبية أو إضافية، وأما أن تكون ثبوتية وجودية فلا. قبل الانتباه أقول هؤلاء قالوا إن الله تعالى موصوف بالسلوب والإضافات تكون كم السلب وهو النفي، يعني إنما يوصف بالنفي فقط، وإذا وجدت صفة مثبتة لله فهي على سبيل الإضافة لا على سبيل الإثبات والوجود. فمثلا يقولون ما قصد في أن الله له سمع، نقول الله له سمع ولكن قل إن الله ليس بأصم، قل إن الله ليس بأصم ما تقول لك له سمع، فإن أثبت أن له سمعا وجعلتها صفة ثبوتية فهي إضافية، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره، وجعل مثلا إذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الإنسان فله سمع، في الحيوان وما أشبه ذلك. فهم إذا يقولون ليس لله صفة ثبوتية أبدا، صفاته إما سلبية، إيش معنى سلبية؟ يعني منفية، وإما إضافية بمعنى أن إثباتها له بإضافة إلى غيره، بإضافة إلى غيره. مفهوم الآن؟ يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بأنه سميع أي له سمع في نفسه، ما يمكن، لكن إذا أردت أن توصف الله بسميع فقل معناه ليس أصم، ليس أصم. أردت أن تثبت الله سميع بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون الله صفة، لا يثبتون الله صفة، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، جعلوها يجعل الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وشلون بشرط الإطلاق؟ يعني ليس مقيدا بصفة، ليس مقيدا بصفة، لكنهم يخالفون الأولين، الأولين يقول ليس مقيدا بصفة لا ثبوتية ولا سلبية، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفة ثبوتية. هذا هو الفرق بين الطائفتين. هذا هو طبعا أهم من أولئك، لأن أولئك يسلبون عن، يقولون لهم موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت، لكن هؤلاء لا، يقولون ليس معدوما، ليس معدوما صحيح، ليس بأصم، ليس بجاهل، الصفات السلبية يقرون بها، الصفات النبوية إذا أقروا بها يشجعونها مضاف، يعني باعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق لا باعتبار منها صفته، فيقولون السمع إذا أسدناه من ذلك فالمعنى أنه خالق السمع في غيره خالق السمع في غيره أما صفة الربوبية له فهذا لا يمكن. إذا معناه تقول الله موجود لكنه وجود مطلق. إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة ثبوتية. بصفة سلبية ممكن ولا لا؟ ممكن. وقد علم يقول رد عليهم وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجود. عندنا موضوع الموضوع قد علم بصريح العقل دائما نسمع كلمة دائما نسمع كلمة دائما صحيح النقل بصريح العقل. إيش معنى صحيح النقل؟ يعني النقل الصحيح الثابت الصريح العقل يعني العقل الصريح والصريح معناه الخالص من الشبهات والشهوات. العقل الصريح اللي ما فيه شبهة ما عنده شبهة عنده علم ولا عنده إرادة سيئة. العقل الصريح هو العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات. وطبعا المراد العقل ذهن الإنسان لأن ذهن الإنسان أحيانا يعتري شبهات ما يتبين له الحق وأحيانا يعتري شهوات لا يريد الحق يشتهي غير الحق. العقل الصريح إذن هو الثالث من الشبهات والشهوات بمعنى أنه عالم يعني عقل مبني على علم وعلى إرادة حسنة. يقول علم بطريق العقل يعني بالعقل الصريح اللي ما خلطت الشبهات والشهوات أن هذا لا يكون إلا في الذهن. هذا الإشارة إلى الوجود المطلق بشكل إطلاق يعني كون الإنسان يتصور شيء موجود ما له صفة يمكن يتصور موجود له صفة لكن هل هذا بإحساس موجود الحقيقة؟ أسألكم الآن سؤال مباشر هل يمكن أن يوجد شيء مطلق من الصفة ما له صفة أبدا؟ ما يمكن أبدا لا إلى وجه إلى وجه ما نكون طويلا أو قصيرا أو ملونا أو غير ملون أو لينا أو يابسا. المهم لا بد يكون له صفة لا بد أن يكون له صفة. أما أن تقول يوجد شيء ما له صفة هذا منه لكن قد تتخيل في ذهنك أن شيئا يوجد ولا صفة له. يمكن تتخيل مثل اللي حلم بالليل أن يوجد شيء ما له صفة ولكن ما يفرضه الذهن هل يمكن أن يكون كل ما يفرضه الذهن يوجد في الخارج ولا لا؟ ما يمكن. أنت ربما تفرض يوجد إنسان له 100 رأس وهو أليس كذلك؟ أليس يمكن أن تفرض بذهنك رجل نعم ما له رجل واحدة وله 50 يد وله 100 رأس ما يمكن هذا؟ لكن هل هو موجود في الخارج؟ ليس موجود. واضح؟ يمكن أن تفرض أن الإنسان يمشي على رأسه من القصيم إلى مكة ما يمكن تفرض هذا؟ لكن هل يوجد؟ يمكن تفرض أن نملة تقتلع جبلا من مكان وتنشيه يمكن من لا؟ قد تفرض هذا نعم ويكون أيضا ارتباطا بينه وبينه شعرات من أحداث العين كل هذا يمكن تفرض. هل يوجد هذا في الخارج؟ إذا ما يقوله الذهن لا يلزم أن يكون موجودا في الخارج. فهؤلاء إذا كانت الآن تصورهم أن رب سبحانه وتعالى ليس له صفة ثبوتية وإنما هو موجود مطلق بدون كتاب إذا كانت الآن تفرض هذا فإننا نقول هذا